إن الأعزاء سنأخذكم خلال هذه الساعة إلى كربلاء حيث نتابع أعمال إعمار البنى التحتية للمدينة ومعاناة المواطنين من تخسف الشوارع وسوء المجاري، ونستمع قبل نهاية هذه الساعة إلى حلقة من برنامج أيام الخير يأخذنا لها الكاتب العراقي خالد القشطيني. أعزائي، لم يعد معدل الامتحانات الوزارية البكالوريا هو المعيار الوحيد لقبول الطالب في الأقسام الطبية والهندسية في الجامعات العراقية، فوزارة التعليم العالي اعتمدت وبدءا من هذا العام نظام الكفاءة العلمية للقبول في تلك الأقسام. المستشار العلمي لوزارة التعليم العالي الدكتور ماهر العبيدي أوضح لإذاعة العراق الحر أن أغلب الجامعات الرصينة في العالم تعتمد هذا النظام في ترصين كفاءة طلابها، وتوضح مسؤولة مكتب الإعلام في الوزارة سهام الشجيري أن نسبة 20% ستعطى لنتائج اختبارات الذكاء والكفاءة إضافة إلى معدل الامتحان الوزاري التي حصل عليها الطالب. مع حسن راشد التفاصيل.
في مسعى لترصين المستوى العلمي للجامعات العراقية ورفع مستوى تأهيل خريجيها، اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظام امتحان الكفاءة العلمية للقبول في المجموعات الطبية والهندسية للعام الدراسي المقبل. النظام الجديد هو نظام علمي معمول به في الكثير من جامعات العالم لا سيما الرصينة منها، كما يوضح المستشار العلمي للوزارة الدكتور ماهر العبيدي.
هو نظام معتمد أو متبع في جميع جامعات العالم وخاصة الرصينة منها وفي كل الدول وحتى في الدول المجاورة. لا يعني الامتحان في البكالوريا أو في ما يسمى بالامتحانات الوزارية هو المؤهل الوحيد للقبول في الكليات أو في المعاهد اللي يريدها الطالب، وإنما يتعتمد على معدل التخرج في الامتحان الوزاري أو درجة النجاح في الامتحان الوزاري زائدا امتحان الكفاءة العلمية اللي يركز على نفس جزء من عنده 50% من عنده على نفس المواضيع اللي امتحنها في الامتحان الوزاري.
وعن مغزى توقيت البدء بتطبيق امتحان الكفاءة العلمية يقول العبيدي إنه لا يحمل أي دلالات خاصة.
حرق الوقت والزمن ليس في مصلحة البلد ولا في مصلحة الطلبة ولا في مصلحة العلم، وإنما يقتضي أن تبادر بالخطوات الصحيحة والرصينة بأسرع وقت ممكن. فهذا الحقيقة المؤشر مالته أنه إذا أجلنا للسنة القادمة وقد يطلب تأجيله إلى سنة أخرى، وهذا كان مطلوب من قبل 10 سنوات، وهذا وضعته لجان متخصصة، يعني السيستم أو الموافقة جرت في من قبل لجنة متخصصة عالية المستوى في مجلس الوزراء، فراح يجري الامتحانات من قبل سواء الامتحان الأسئلة أو التصحيح من قبل لجان متخصصة عالية المستوى. هذا يؤدي إلى ترصين مستوى العلمي لجميع الخريجين من الإعدادي، عليهم أن يعرفوا أنه ليس مجرد أنه اجتاز الامتحان، إنما يجب أن تكون دراسة مستمرة وبعمق.
دكتور، هل يدخل ضمن أسباب ذلك عدم الإطمئنان إلى الدرجات المتحصلة عن الشكل الحالي للامتحانات في الدراسة الإعدادية؟
حقيقة قد يصب في هذا الاتجاه، وما له علاقة يعني ولا له علاقة مباشرة جدا، بس هذا يصب في هذا الاتجاه. أنا قلت لك الحقيقة أنه ليس الطالب يحصل على درجة، قد تكون بالتدريس الخصوصي، قد تكون بسهر ليالي لآخر شهر وبالأخير حال انتهاء الامتحان نسى كل شيء، وإنما هذا الحقيقة تم التحقق به بأن الطالب حصل على درجته بدراسة وبعلم وبعمق وباستحقاق.
وتقول المسؤولة في المكتب الإعلامي للوزارة الدكتورة سهام الشجيري إن امتحان الكفاءة الذي سيبدأ بالمجموعات الطبية والهندسية سيتم في 3 مواد علمية لكل تخصص.
الموضوعات اللي يجري الامتحان بها واللي يخص المجموعة الطبية هي الفيزياء والكيمياء والأحياء، أما المجموعة الهندسية راح تكون المواد والموضوعات هي اللي يجري الامتحان بها الفيزياء والرياضيات والكيمياء. ستكون الدرجة لهذه الموضوعات 10 درجات بالامتحان بهذه المواد وعشر درجات أخرى للذكاء العام اللي يخضع للطالب. المعدل الحائز عليه الطالب في الامتحانات الوزارية الإعدادية هو اللي يحسب بنسبة 80%، ويكون المجموع هو المعدل التنافس الجديد اللي يجري بموجبه تحديد اختبار الطلبة للكليات المقبولين بها.
أما عن الجهات التي ستجري الامتحان فتقول الشجيري:
الجامعات وهيئة التعليم التقني هي اللي تجري امتحان الكفاءة العلمية لبقية الكليات والمعاهد الفنية اللي يكون على ضوء المعدلات التنافسية الجديدة، وهي التي تؤهل الطالب، وهو هذا المهم انه هي اللي تؤهل الطالب للاختبار في الأقسام العلمية، كما سيجري امتحان الكفاءة العلمية حتى في الكليات اللي لا يوجد فيها أقسام علمية خاصة كلية القانون والطب البيطري.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تشمل خطة إعادة الإعمار في كربلاء تعبيد الطرق وإنشاء بنايات حكومية ومد شبكات المجاري، إلا أن واقع شوارع المدينة يشير إلى كثرة الحفر والتكسرات والمجاري المفتوحة التي شوهت مشهد المدينة وأدت أحيانا إلى سقوط بعض السيارات في حفرها. ومع أن تخصيصات الإعمار لمدينة كربلاء تزيد على 200 مليار دينار خلال العامين الأخيرين، إلا أن رئيس مجلس المحافظة عبد العالي الياسري يرى أن المبالغ تلك لم تستوعب خدمات الزائرين الذين يفدون للمدينة والعوائل النازحة إليها، لكنه يعد بأن خطة إعمار البنى التحتية لكربلاء من المنتظر أن تنجز خلال 4 سنوات. لنبقى مع مصطفى عبد الواحد.
خصص لمدينة كربلاء خلال العامين الماضيين ما يزيد على 200 مليار دينار عراقي ضمن موازنة الإعمار المركزية، هذا فضلا عن مبالغ أخرى قدمت من جهات مانحة ومن فيلق الإعمار الأمريكي. وبينما توجد حركة هنا وهناك تشير إلى أعمال تعبيد طرق أو إنشاء بنايات حكومية أو تنفيذ مشاريع مجاري، إلا أن هذه الأعمال لم تحظى برضا المواطنين الذين يشكون من وعورة الطرق وتكسراتها في بعض الأحياء، كما يشير المواطن عبد الهادي الجنابي.
بالنسبة طريق حي الحور يعني كما المجاري كما الأرصفة، بالنسبة للتبليط تأخرت لها سماوك تبليط، يعني كنا نروح الطريق نسويه، يعني هسه الجو حار كنا نسوي الطريق ربع ساعة، هسه الطريق راح ردنا من وراء الطساس نسوي ساعة وبهالجو هذا.
هذا الطسات قديمة لو مستحدثة هسه صار؟
مستحدثة مال المجاري، زين المجاري نفذوها وبقى التبليط، فليش تأخر هذا التبليط؟
المسؤولون في مجلس محافظة كربلاء يرون من جهتهم أن المبالغ المخصصة للمدينة غير كافية للنهوض بواقع خدمي مترد خلال فترة وجيزة، كما اشتكوا من أن كثرة الزوار والوافدين للمدينة من المحافظات الأخرى يشكلون عبئا إضافيا على جهود الإعمار في وقت لم يشمل هؤلاء بتخصيصات الإعمار الخاصة بكربلاء، كما يشير رئيس مجلس المحافظة عبد العالي الياسري.
يجب أن أؤكد على قضية مهمة وهي قضية التخصيصات لمدينة كربلاء. ابتداء معلوم أن التخصيصات التي تحدد للمحافظات تتم على عدد السكان، وبالنتيجة لا يؤخذ العدد الكبير من الزائرين، كذلك عدد كبير من العوائل النازحة إلى هذه المدينة والتي تقدر ب 14 ألف عائلة نازحة.
رغم أن الطرق تشكل ركيزة أساسية في البنى التحتية لأي مدينة، إلا أن الطرق في كربلاء ما زالت بمواصفات متدنية من حيث السعة وجودة الرصف وانسيابية المرور، ولا يبدو إلى الآن أن الخطة الموضوعة تعالج مشاكل الطرق بشكل واثق وجدي، هذا فضلا عن أن مركز المدينة يعاني من وجود أنهار بزل مفتوحة تحولت إلى مجاري مفتوحة تجمعت فيها النفايات والمياه الآسنة. وهذا المواطن عبير عبد الحسن.
أول وحدة المفروض هو يتغلف هذا، لأنه بذاك السبوع وقعت عندنا كوستر وترحنا جبنا كرين ب50 ألف دينار سحلناها طلعناها، وقبل أسبوعين وقعت سيارة من حي العسكري، وقبلها وقعت بريجو من حي العامل، يعني بالسبوع سيارة 2 قاعد توقع بهذا البزل. بعدين المشروع اللي سووه بالبداية مال البزل، المشروع كمل وانتهى، والأضرار اللي صارت بالشارع المهندس ما كمل الشارع، عافى على الطسات مالته وعلى الحفريات مالته وانتهى خلص المشروع مالته.
ولأن هذا النهر المفتوح الذي يعرف بالبزل يمر بالقرب من مرآب للسيارات، ربما كان على إدارة المرآب أن تتابع أمره مع الجهات المعنية، وهذا أحد العاملين في إدارة المرآب أحمد عبد الله.
والله راجعنا هواي جهات، ما ظل الجهة بما فيها البلدية، دائرتنا يعني مدير دائرتنا راجع البلدية أكثر من 100 مرة، راجع مجلس محافظة على أساس تغليف البزل، اللي عارض بتغليف البزل أبو الري قال التغليف يكلفني بال 28 مليون، زين المتعهد الجراج اللي حاليا هو الجراج مأجر من الدولة، قال مستعد يغلف على 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 نفقته الخاصة، زين إذا غلف على نفقته الخاصة طلب بين يتمدد العقد مالته 2 أو 3 سنوات بعد. هو يغلف على نفقته الخاصة. والري ما قبل. أي والري ما قبل، لأن هذا تعرف تخصيصات وفلوس، فإذا شغلة ذب عليها 1000 دينار لازم نأخذ قابلها 1 مليون، وهذا إحنا الخطأ البينا.
وتعقيبا على التساؤلات التي تحاط بها عملية الإعمار من قبل المواطنين، يقول المسؤولون في مجلس محافظة كربلاء إنهم يتحركون ضمن خطة عمل تهتم أولا بالبنى التحتية للمدينة، وهذه لا يمكن رصدها بشكل واضح إلا بعد 4 أعوام. وهذا رئيس مجلس محافظة كربلاء عبد العالي الياسري.
نحن بدأنا بخطة عملية لمدة 4 سنوات، الهدف منها هو المباشرة بإنجاز البنى التحتية التي تحتاجها مدينة كربلاء، وسيلاحظ المواطن في المستقبل أهمية هذه الخطة والاعتماد عليها، كوننا لم نراعي في الحقيقة بعض المشروعات الجامعات الفوقية التي في كثير من المحافظات حاولت إنشائها ترضية للمواطن أو ترضية للرأي العام. نحن ننطلق من مصلحة عامة هي مصلحة المواطن. تلاحظون في هذا العام بدأت مشاريعنا تظهر على السطح، وأن الكثير من الطرقات في الأحياء، في الأقضية والنواحي، في مركز المدينة، من خلال إعادة إكساء الطرق، من خلال إعادة تأهيل الطرق، من خلال زرع مساحات كبيرة من المناطق الخضراء، من خلال
جهود إعادة أعمار المدينة ربما لم تأخذ بنظر الاعتبار الحاجة لخطوات جريئة بحسب بعض المتابعين، ومن هذه الخطوات هي فتح شوارع جديدة وتوسيع الشوارع القائمة وإزالة بعض المباني والاهتمام بالساحات العامة التي تفتقر إليها مدينة كربلاء بشكل كبير. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب. مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج أيام الخير التي يحكيها لنا الكاتب خالد القشطيني، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لقد أشرت في مناسبات سالفة إلى العرف الذي سارت عليه وزارة المعارف العراقية في إفاد طلبة المدارس الثانوية لقضاء عطلة الصيف في كردستان في أيام العهد الملكي. كان الغرض أن يطلعوا على هذا الجزء الجميل من العراق بأنهاره وجباله الخلابة، ويتعرفوا بإخوانهم المواطنين الأكراد في ديارهم. كان من الطبيعي لهذه السفرات السياحية الصيفية أن تصادف أحياناً شهر رمضان المبارك، وهو ما حدث لي أثناء مرحلة الدراسة الثانوية. تضمنت تلك الحياة الكشافية الطلابية نشاطا يوميا مرهقا في مسيرات طويلة شاقة وتسلق الجبال الوعرة إلى القرى المجاورة، وكان ذلك شيئا صعبا على أولاد أحداث يقومون بمثل هذا بمعدة خالية ودون وجبة طعام جيدة وبدون أن يكسروا صومهم بشرب الماء في ذلك الصيف الملتهب. احتار المعلمون المسؤولون فيما يمكن لهم أن يفعلوه في هذا الموقف. عقدوا فيما بينهم جلسة استفتاء لم يسبق لهم أن عقدوا مثلها من قبل، ودون أن يكون مفتي البلاد قد أعطاهم الحق في الإفتاء. تكلم أحدهم فقال إن بين الطلبة تلامذة يهود ونصارى، ولا يجوز لنا أن نحرمهم من الأكل. قال آخر: ربما يكون بين هؤلاء الطلبة الصغار من لم يبلغ بعد سن الرشد، من أين لهم أن يتحققوا من ذلك؟ في تلك الأيام كان المطلوب من التلميذ أن يعرف كل شيء إلا عمره الحقيقي. صدرت الفتوى من الأستاذ المسؤول عن إدارة المخيم للطباخ الكردي من أهل المنطقة أن يعفي الطلبة غير المسلمين، أي النصارى اليهود والصابئة، من الصوم ويجهز لهم طعامهم فلا إكراه في الدين. رد عليه الطباخ قائلا: يا أستاذ استغفر الله، أنا ما أكره الدين. ولكن الطباخ الكردي كان رجلا على جانب كبير من الحكمة والمعرفة، فرغم أن عدد النصارى واليهود في المخيم لم يتجاوز عدد أصابع اليد، فإنه دأب على طبخ ما يكفي لما أتي تلميذ. كان يقف أمام القدر الكبير المنصوب على المنضدة ويسأل التلميذ: نصراني؟ فيهز التلميذ رأسه بإشارة قد تعني أي شيء أو لا شيء. يعود فيسأله: يهودي؟ فيعطيه نفس الإشارة دون أن يعبأ بها أو يلاحظها الطباخ كاك حسن. ويملأ أثناء ذلك الماعون بالرز والبامية واللحمة والسلطة، ويضيف إليها قدحا مليئا بلبن أربيل المدخن اللذيذ وصحنا من الآيس كريم والمربى. يظهر أن كاك حسن قد مل في الأخير من طرح هذا السؤال: هل أنت نصراني؟ هل يهودي؟ فخطر له شيء آخر. لقد كان طباخا حكيما كما قلت. ذهب إلى مجلس المعلمين الذي تحول إلى مجلس إفتاء، وقال لهم بلهجته العربية المكسرة: كاكا هذا شيء مو صحيح، هذا كفر. الصحيح هو هذه التلاميذ على سفر، هذه الأولاد بيت مال أبوها بالبغداد، وهنا في سرسنج في سفر، وفي السفر المسلم مو يصوم، الله في كتابه يقول هالشي، اقروا كتاب الله وشوفوا. نظر المعلمون في وجه بعضهم البعض باستياء، كل دراستهم ومعرفتهم لم تنفعهم، وهذا الطباخ الكردي البسيط يأتي ويعلمهم في أمور دينهم. ولكنهم تذكروا، فلم لا، نصف الفقه وعلوم الدين الإسلامية كتبه علماء أكراد. وهنا تشجع المعلم سعيد أفندي فصرف كاك حسن وأمره بعدم التجاوز على سلطات الإفتاء في المخيم، ثم قال بالإضافة لذلك: فهؤلاء الطلبة يقومون بسفرات طويلة مشيا على الأقدام إلى الكنائس والقرى المسيحية في المنطقة، وهذا مما يشكل بوضوح عذر السفر المنصوص عليه. لا جناح عليهم أن يأكلوا البامية والرز واللحمة والآيس كريم وهم على سفر. أخوة ما كان، لم يعد كاك حسن يسأل التلميذ: أنت نصراني أو يهودي؟ كانت أيام بقيت ذكرياتها عالقة في ذهني وأذهان كل من شارك في تلك المخيمات السلمية الآمنة، أيام السلم والأمان، أيام الخير.
كل لحظة مر بغلبال شهنا شوفك، كل لحظة مر بغلبال شهنا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.